إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الأحبة في الله، يسعدني ويسرني ويطيب لي أن أتشرف بمشاركة إخواني في هذه المراكز الصيفية النافعة، مشاركتهم في نشاطاتهم وفي دروسهم وأعمالهم الخيرة، سائلاً المولى الكريم رب العرش العظيم أن يوفق الجميع لطاعته ومرضاته، وأن يجعل من هذه المراكز الصيفية دوراً نافعةً للعلم والتربية والإصلاح والتوجيه. وأزجي الشكر جزيلاً لإخواني القائمين على هذا المركز، مشرفين وموجهين ومشاركين وطلاباً، على ثقتهم الغالية ودعوتهم الكريمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عند حسن الظن وأن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والقول السديد والعمل الرشيد والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. اختار الإخوان هذا العنوان الذي سمعتم في التقديم لأتحدث عنه هذه الليلة، وهو أنت ومجتمعك إلى أين؟ وهذا العنوان يرمز ويشير إلى موضوع مهم غاية الأهمية، وإلى أمر كبير وخطير وواجب جسيم، مسؤولية كبيرة وتبعة جسيمة تلقى على عواتق طلبة العلم والدعاة والمصلحين والذين اختاروا لأنفسهم أن يسيروا في هذا الخط، وهو الإصلاح والتوجيه ونشر الخير ومحاربة الشر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الأحباب الكرام، لا يخفى على عاقل بصير يعيش في هذا المجتمع ما يعيشه مجتمعنا كغيره من مجتمعات المسلمين، وإن كانت الشرور تتفاوت من مجتمع إلى مجتمع ومن مكان إلى مكان، لا يخفى ما يعيشه مجتمعنا من ضلالات ومنكرات وانحرافات وبدع ومعصية ومجاهرة بالإثم والعدوان. هذه المعاصي والمخالفات والمنكرات والضلالات تتمثل في مظاهر كثيرة، فمنها ما تعج به البيوت من منكرات ومخالفة لهدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضاً منكرات الأسواق وما يوجد فيها من مخالفات مجاهرات بالمعاصي والسيئات، انحراف في النواحي الاقتصادية وتفشي المعاملات والبيوعات المحرمة وبيع الغناء والصور الفاضحة الفاتنة وما يترتب عليها من فتنة عمياء للشباب والشابات، انحراف في المجال الاجتماعي وما يشاهد من التحلل والتفلت الأخلاقي وظهور الجرائم من الزنا والدعارات واللواط وما يتبع ذلك ومقدماته ومعقباته، عافانا الله وإياكم. انحراف في المجال الفكري وما يوجد من الأفكار المضللة والمذاهب الهدامة التي عاثت وعثت وأفسدت عقول كثير من شباب وناشئة المسلمين، انحرافات كثيرة وضلالات كبيرة تهدد بفتنة عظيمة وتهدد بعذاب أليم وبنهاية وخيمة. أيها الأحباب، هذه المخالفات والمنكرات التي نشاهدها في البيوت والأسواق والمجتمعات والمجالات والميادين العامة والخاصة تلح على المصلحين وعلى أرباب الفكر وعلى من عرف الحق وعلى من عقل الكتاب والسنة وعرف كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تلح على هؤلاء الدعاة إلى الله عز وجل أن يسعوا لإصلاح هذه الأوضاع الفاسدة وتقويم هذا الفساد والنأي بالمجتمع المسلم من السير في هذا الطريق الموحل، في هذا الطريق الموحل المظلم الذي إن استمرت سائرة فيه فستنتهي إلى هوة سحيقة وإلى نهاية أليمة. أسأل الله سبحانه أن يتداركنا جميعا برحمته. تلح على الدعاة إلى الله عز وجل أن يفكروا تفكيرا جادا وأن يسعوا سعيا حثيثا تلافيا لعذاب أليم، تلافيا لفتنة عمياء تدع الحليم حيران، امتثالا لأمر الله عز وجل بقوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، في قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن الأمة إذا رأت المنكرات والضلالات ورأت المجرم على إجرامه والسفيه على سفهه والضال على ضلاله ينشر أفكاره الهدامة في المجالات الإعلامية، ينشر ضلاله وفساده في الشارع، في السوق، في البيت، في المنزل، في كل مكان، ينشر بدعه ومنكراته وضلالاته، يغوي شباب المسلمين وناشئة المسلمين. إذا رأت الأمة هذا الفساد وهذا المفسد ولم تأمره بالمعروف ولم تنهه عن المنكر وسكت صاحب الحق عن حقه وسكت العالم بالكتاب والسنة، فإن الجميع مهددون بخزي وعذاب في الدنيا، وعذاب الآخرة أشد وأبقى وأنكى والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأهلها مصلحون يعني الضمان من الهلاك الإصلاح، حتى إنه لا يكفي أن يكون الإنسان صالحا بنفسه، بل لا بد أن يكون صالحا مصلحا، وإلا فلا يعفيه ذلك من التبعة ولا يخرجه من المسؤولية. ويقول عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. من الذين نجوا؟ فقط الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء. أما الذين لا ينهون عن السوء سواء كانوا صالحين أو طالحين فأولئك شملهم العذاب وعمتهم العقوبة عياذا بالله من عذابه وانتقامه. ويقول عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والآيات في هذا كثيرة ومعلومة، وكذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة، يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الأمة إذا رأت الظالم، إذا رأت المنكر وفيهم من يقدر على تغييره فلم يغيره، أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، كما في الحديث الذي في المسند والسنن وغيرها وسنده صحيح. أيها الأحباب، إزاء هذه الشرور والمنكرات والضلالات والبعد عن منهج الله والتفلت عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف الناس مواقف ثلاثة، وأقصد الصالحين والدعاة والذين تؤلمهم هذه المنكرات والانحرافات وتمزق قلوبهم وتقض مضاجعهم وتقرح أجفانهم، فهم يشاهدون هذه المنكرات ويتألمون لها ويشاهدون هذا الانحراف ويتعذبون من أجله. وقف الدعاة أو وقف الصالحون مواقف ثلاثة، أشهرها ثلاثة، فمنهم من وقف موقف اليائس من الصلاح، شاهد هذا الشر وشاهد هذا السيل وشاهد هذا البحر المتلاطم والطوفان الجارف من الفساد والضلال والانحراف، شاهد هذه المنكرات وشاهد هذا الضلال وهذا الظلام الدامس الذي يعيشه أكثر الناس، فيأس من الإصلاح والصلاح، حاول أن يدعو فلم يستجب له، رأى أن الأمر خطير وعظيم وجليل وكبير، رأى أن الخطب جلل، رأى أن المصاب فادح، رأى أن الشر أكبر مما يتوقع. فمثلا إذا دخل مكتبة وجد مثلا هذا السيل الهائل من المجلات الهابطة الفاتنة الداعية إلى الضلال بالحرف والصورة والفكر، ولا يشاهد من مجلات الخير والصلاح إلا ما لا يكاد يبلغ عشر هذه المجلات إذا أحسننا الظن وأكثرنا النسب، إزاء هذا يشعر بيأس قاتل. شاهد مثلا الناس في مظاهرهم فيشاهد أن نسبة الملتزم في المظهر سواء من الرجال أو النساء لا تقارب أو لا تكاد تبلغ ربع نسبة المنحرفين في المظهر، يشاهد البيوت ما فيها من منكرات وضلالات، فيشاهد أن البيوت النظيفة النزيهة من وسائل الشر والدعوة إليه لا تكاد تبلغ ولا تقارب عدد البيوت التي تلوثت بهذا الشر والفساد ووسائل الدعوة إلى الشر والضلال، فهو يشاهد الشر في كل مجال غالبا ويشاهد الخير مغمورا، فأحس بيأس قاتل وردد ما يسمع أحيانا من هذه الكلمات التي تدل على يأسه، كمثل قوله: بلغ السيل الزبا، أو الشق أوسع من الرقعة، أو غلب الماء الطحين، وما أشبه ذلك مما ينم عن يأسه من الصلاح. وهذا في الحقيقة سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا قنوط من رحمة الله عز وجل، حتى إن بعض هؤلاء الصالحين إزاء هذا الشر والفساد وإحساسه بضعفه عن مقاومة البلاء انزوى في زاوية بيته أو قبع في مكان نائٍ وترك المجتمع للمفسدين يعيثون فيه خرابا. وإذا جئته وقلت له: يا أخي يا عبد الله، ما لك؟ تركت الناس، تركت أهل الباطل يعبثون كما يشاءون؟ قال: يا أخي، هذا أمر لا طاقة لنا به. يا أخي، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ فتراه يشعر بيأس. وكثيرا من الصالحين، بل كثيرا من الدعاة، أيها الإخوان، وهذه كلمة أقولها لكم بصدق على سبيل التحذير، عرفناهم أسودا لا يوقف أمامها. إذا وقف أحدهم على المنبر أصبح يهد الجبال بكلماته، وأصبح كأنه يقذف شهبا وحمما ويؤثر على الناس ويبكيهم، وما زال بهم اليأس حتى نزلوا من على منابرهم وتركوا الناس وقبعوا في قرى النائية. وإذا جئت تلومهم تعللوا واحتجوا بحجج واهية وأظهروا لك أنهم يائسون من الإصلاح. هذا صنف أيها الإخوان، وهذا صنف كثير، ليس بقليل، هذا صنف كثير. هذا موقف أو نموذج من المواقف إزاء هذا الشر وإزاء هذا الضلال. ماذا يقال لهؤلاء يا أحباب؟ ماذا يقال لهؤلاء؟ كيف يعالج هؤلاء اليائسون؟ كيف يعالجون؟ كيف تبعث الروح فيهم من جديد؟ كيف ينشطون للدعوة؟ يقال لهؤلاء: لكم ولنا ولجميع المسلمين في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقال لهم: يا هؤلاء، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس على وجه الأرض من يقول الله إلا أفرادا معدودين على أصابع اليد الواحد. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجتمع يعج ويمج وينضح بالشرور والضلالات وعبادة الأوثان والأحجار والأشجار والكفر بالله الواحد الديان وبالانحراف الأخلاقي والاقتصادي وشرب الخمور والتعامل بالميسر والزنا إلى غير ذلك من هذه المظاهر من مظاهر الفساد. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بحث عمن يعينه فلم يجد إلا قليلا من الصحابة. طيب، هل يئس الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ يا أحبابنا، هل يئس الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما يئس، ولو يئس صلوات الله وسلامه عليه وحده في دياجير الظلمات، وحده في بحر الشر والشرك والضلالة، وحده صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله أول ما بعث صلى الله عليه وسلم، وتعرفون ما أصابه من الهم والغم حتى إنه تدثر حتى جاءه الوحي قائلا: يا أيها المدثر قم فأنذر. هل يئس صلوات الله وسلامه عليه؟ ما يئس ولا قنط من رحمة الله. ولو يئس صلوات الله وسلامه عليه ما خرج من غار حراء. لو يئس صلوات الله وسلامه عليه ما خرج من بيت خديجة بنت خويلد. لو يئس صلوات الله وسلامه عليه ما خرج من تحت دثار خديجة لما نزل عليه الوحي، لكنه أحسن الظن بالله ودعا وضرب وشتم وسفه ونيل منه وتكلم عليه وحورب حربا كلامية، حربا نفسية، حربا اقتصادية، قوطع، ضرب، شج وجهه، أدمي وجهه، وطئ على رقبته، ألقي سل الجزور على ظهره. لما يئس من مكة ذهب إلى الطائف فاستقبله السفهاء، استقبلوه بالأحجار وبالتسفيه والضرب والشتم، وبقي لعله يجد عاقلا يستجيب له، فلم يجد، فخرج حسيرا كثيرا كثيف البال، مودعا بمثل ما استقبل منه من سب، بمثل ما استقبل به من سب وشتم، ورجع إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه. هل يئس صلوات الله وسلامه عليه؟ ما يئس مرة أخرى، ما زال يدعو. ولما يئس صلى الله عليه وسلم من الجيل الحاضر، خذوا عبرة أيها الأحباب أيها الدعاة، لا تتسلل الشياطين إلى نفوسنا إذا رأينا الشر وغلبته وكثرته وزخمه. لما يئس صلى الله عليه وسلم من الجيل الحاضر، من قطع أمله بالجيل المستقبل؟ هكذا يجب أن يكون عندنا طول نفس. يئس من جيل حاضر فانتظر جيلا مستقبلا. لما جاءه ملك الجبال أو جبريل وقال إن ملك الجبال يستأذنك أن يطبق على أهل مكة الأخشبين، قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وما خاب ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن ظنه بالله، فأخرج الله من صلب أبي جهل عكرمة مجاهدا صادقا مات شهيدا، أخرج من صلب عقبة بن أبي معيط الوليد بن عقبة، أخرج من صلب عتبة بن أبي ربيعة أبا حذيفة بن عتبة، أخرج من صلب أبي سفيان وإن كان أسلم معاوية ويزيد وغيره، يزيد بن أبي سفيان الصحابي الجليل غير يزيد بن معاوية، أكبر من معاوية. الحاصل أيها الأحباب أن نبينا صلى الله عليه وسلم ظل يدعو حتى قامت دولة الإسلام وشرقت وغربت، أشأمت وأجنبت، وانتشر الخير، وقرت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير والهدى، ودخل الناس في دين الله أفواجا قبل أن يموت صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء الذين أخرجوه وحاصروه ليقتلوه في مكة، اليوم يدخلوا مكة وقد أذعنوا الرقاب وخنعوا الرؤوس ونزلوا عند حكمه صلوات الله وسلامه عليه، يقول يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون أخ كريم وابن أخ كريم، فيقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. ينبغي أن يكون عندنا طول نفس كطول نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون عندنا أمل عظيم بالله سبحانه وتعالى. أليس الدين لله؟ بلى. أليس الله قادرا على إظهار الحق، على نشر الخير، على دحض الشر ودحره وكبته وإزهاقه؟ أليس قادرا على ذلك بكلمة واحدة؟ بلى ورب، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. إذا كان عندنا هذه العقيدة فلا نيأس ولا نعتقد أن للشر قوة وغلبة كما يصورها لنا الشيطان. الشر أيها الإخوان كالبالون الذي يريعك منظره، بالون ضخم كبير جدا، ولكن بدبوس واحد يتسرب كل الهواء ويتلاشى، ورب رجل واحد هزم أمة من الشر والضلال. قطرة خير تغرق أو تطفئ نارا متأججة من الشر والفساد. ولا أدل على ذلكم أيها الأحباب من حادثة حدثت شاهدتموها وسمعتموها، لما أظهر الله خزي طائفة فكرية خبيثة كانت تعد خططا رهيبة وتنخر في مجتمع المسلمين ولها أهدافها الرهيبة وطرقها الخبيثة، بشريط واحد وبكتاب واحد دحر الله عز وجل هذه وأهلها وأخرهم عن أهدافهم خطوات بعيدة. قصدي من هذا أن نعلم أن الخير غالب والله غالب على أمره. إذن هذا صنف من الناس.
الصنف الثاني، النموذج الثاني من أو الموقف الثاني من المواقف التي وقفها بعض الصالحين إزاء هذه البدع والضلالات عكس الموقف السابق، يعني طرف نقيض له، وكما يقول الشاعر كلا طرفي قصد الأمور ذميم. يعني إذا كان الصنف الأول يائسا قانطا يائسا من الصلاح، ظن أن للشر القوة والغلبة، فإن هذا الصنف الثاني يكاد يكون عكسه تماما، يعني احتقر هذه المنكرات واحتقر الشر أكثر مما ينبغي، وأراد أن يصلح ما فسد في يوم وليلة، وأصبح عنده من التحمس الحماس والعاطفة والاندفاع والاندفاق غير المتعقل، وأراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بيده وبسيفه، وظن أن الأمور أهون مما هي عليه، انقاد لعاطفته. وربما تصرف بعض هؤلاء وهم قليل لكنه يوجد، ولا بد أن نحذر من هذا المنهج، ربما تصرفوا تصرفات تجني على الدعوة والدعاة، وحدثت مواقف أليمة حفظها التاريخ لمن وقف هذا الموقف، هذه تعرفونها جيدا وسطرها التاريخ ولن تنسى أبدا من جراء التسرع والاندفاع غير المتعقل، لأراد أن يصلح هؤلاء في يوم وليلة ما فسد في سنوات كثيرة وطويلة وعديدة. هذا لا يمكن، لا يكون. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نبي جلس 13 سنة، فهل تريد في يوم وليلة إذا هداك الله للخير أن تهدي الناس جميعا وأن ترغمهم؟ هذا أمر لا يكون. إذن لا ننسى قراء العواطف، فإن خلف العواطف عواصف كما يقال، خلف العواطف عواصف، لا بد أن نحكم العقل، لا بد أن نحكم الفكر، لا نظن أننا سنصلح ما فسد في يوم وليلة، لا يكون عندنا حماس زائدا عن الحد، نبطش نخرب نضرب، هذا فاسق اضربه، هذا منكر دمره، وقل جاء الحق وزاق الباطل. لا يا أخي، لا يا أخي، ولو كنت صالحا ولو كنت طيبا لا يمنع أن نقول إنك على خطأ. ومرة أخرى أقول نرجع إلى قدوة الخلق أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما تعجل ولا تحمس الحماس الزائد، بل كان يلوم الصحابة على هذا الشيء. نرجع إلى سيرة صلى الله عليه وسلم، النبي صلوات الله وسلامه عليه بعث وحول الكعبة 360 صنما، منها هبل حول الكعبة. نعم، بعث صلى الله عليه وسلم والعرايا والبغايا تطوف بالبيت الحرام، المرأة تطوف عارية أو شبه عارية بالبيت الحرام، تطوف عارية أو شبه عارية بثياب مخرقة تظهر بعض فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، تعني فرجها. بعث صلى الله عليه وسلم والبارات والخمارات عند باب المسجد الحرام، بعث والرايات ترتفع على بيوت الزواني والبغايا أجلكم الله. فهل تحمس النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل أمر الصحابة أنهم يذهبون أن يذهبوا تحت جنح الظلام وتحت ستر الليل ويحطموا الأصنام ويكسروها؟ والله لو أمرهم ما توانوا، رضي الله عنهم وأرضاهم، والله ما توانوا، ولكنه صلى الله عليه وسلم تركها إلى حين الساعة، تركها إلى حين الوقت. ما منعه 360 صنم أنه يطوف حول الكعبة صلى الله عليه وسلم؟ يأتي بعض الصحابة ويقول يا رسول الله ألسنا على الحق؟ نخرج من دار الأرقم ونصلي أمام الناس، فيقول صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا، ما جاء الوقت بعد. كان صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يرسل واحد من الصحابة الذين كانوا يتسابقون لتلبية أمر صلى الله عليه وسلم ويغتال أبا جهل هذا الخبيث الظالم الذي طالما كاد للإسلام ونبيه وصحابة صلوات الله وسلامه عليه والله ما يتوانى، ينفرد بأبي جهل في طريق مظلم ويقضي عليه قتالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يستطيع أن يرسل من يغتال أبا سفيان الرأس المدبر قبل أن يسلم، المخطط لحملات المشركين المتتابعة على مكة. يستطيع أن يرسل من يقتل البغايا حتى لا يطوفن بالبيت، أن يرسل من يدمر البارات والخمارات، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما فعل، بل تركها، ترك الأصنام، ترك البغايا تطوف بالبيت، لا إقرارا ولا اختيارا، ولكن تركها حتى يعلم أمته العمل المتعقل. وظل صلى الله عليه وسلم يربي الناشئة على الإسلام، وبقي حتى قامت دولة التوحيد والإسلام. فجاء اليوم الذي يدخل فيه مكة ويحطم الأصنام بعصاه ويكبها على وجهها وهو يقرأ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق، حطمها تحطيما لا يمكن أن تعود بعده ولن تعود إن شاء الله. لكن لو أرسل من يحطمها في مكة لجنى على دعوته ولو عيدت أقوى من مكانه. جاء اليوم الذي يدخل صلى الله عليه وسلم مكة، جاء اليوم الذي يرسل فيه عليا لينادي ألا يطوف، ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وامتثلوا لأمره لأنه تكلم من قوة في هذه المرة. أيها الشباب، أيها الأحباب، أيها الدعاة، فقني الله وإياكم، يوجد بعض الإخوان المتعجلين، يوجد بعض الشباب المتعجل المتحمس حماسا لا حد له. هؤلاء يجب أن يضبطوا تصرفاتهم وينطلقوا من منطلق العقل والحكمة، وإن كانوا قليلا والله الحمد، لكن يوجد. لا يمنع أن نعترف بأخطائنا وأن نوجه أخطائنا، هذا من التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان. لا ينبغي أن نتشنج حتى لا نجني على أنفسنا ولا على دعوتنا. بعض الصالحين لما فتحوا أعينهم على سيل الشر والفساد، يعني لو مثلنا هذا الشر والضلال والمنكرات بجبل عظيم، يعني كأن أمة تمشي في طريق، فنامت. وكذلك نام الصالحون حتى أفسد المفسدون، ناموا في سنين مضت حتى عشعش الشر والفساد، فنامت هذه الجماعة التي تسير في الطريق. فلما أفاقت بعد رقدة طويلة إذا بأعدائهم قد بنوا أمامهم جبلا عظيما عظيما جدا، فطائفة منهم قالوا ما يهد هذا الجبل، فرجعت إلى نومها ويأست. وهذه الطائفة الأولى، طائفة غضبت وتحمست وبيدها أرادت أن تحطم الجبل فجنت على نفسها كناطح جبلا يوما ليوهنه فلم يضرها، وكناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. طائفة ثالثة تعقلت وقالت كما أن هذا الجبل بني بمدة طويلة على حين غفلة وغرة منا، فنحن يجب أن نهدمه في مدة طويلة، يجب أن نخطط، أن نعمل عملا متعقلا متأنيا، وندعو بصراحة وحكمة لا مواربة لا خفاء، نرفع الراية واضحة للإصلاح والخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت يا فلان اذهب من هنا، وأنت اذهب من هنا، وأنت أيها الثالث تعال هنا، وكل منكم يمسك ناحية من نواحي الجبل ويهدمه ويهده شيئا فشيئا، وقد يطول الوقت ونحتاج إلى وقت طويل، ولكن سيأتي اليوم الذي يجتث فيه هذا الجبل من جذوره وتعود هذه الطائفة وتستمر وتستأنف مسيرتها في طريقها إلى الله سبحانه وتعالى. أرجو أن يكون الكلام واضح. طائفة ثالثة، موقف ثالث، نموذج من مواقف بعض الصالحين إزاء هذه المنكرات والضلالات التي تعيشها مجتمعات المسلمين اليوم. هذا الموقف قد يظهر واضحا وجليا، وهو موقف الحائرين، موقف الحائرين. يعني بعض الصالحين يوجد عنده نزعة خير ورغبة في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه حائر حيران، لا يستطيع كيف يعمل، لا يدري كيف يبدأ مشوار الخير والصلاح. يقول: كيف أصلح؟ كيف أتمكن من إصلاح المجتمع؟ وهؤلاء طائفة كثيرة جدا، وإن وجد عليهم آثار الخير والصلاح، وإن ساروا مع رفقة صالحة، لكنهم في الواقع ما بدأوا مشوار الإصلاح بعد، ما بدأوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن قضوا سنوات طويلة في معذرة في المراكز ومع أهل الخير والصلاح، لكنهم لا زالوا سلبيين، ما ظهروا إلى المجتمع بعد. وإذا قلت لأحدهم قال: يا أخي كيف أصلح؟ حائر حيران، لا يستطيع كيف يبدأ. أقول لهذا الصنف وما أكثره، ولعلي أختم بهذه الفقرة حديثي إن تمكنت قبل ضائقة الوقت، وإلا فسنضطر للاختصار، وأرجو أن لا يكون مخلا. أقول لهؤلاء: هناك ميادين، جبهات أرشدك إليها وتستطيع من خلالها أن تبدأ مشوار الإصلاح إن شاء الله تعالى. ما هذه الجبهات؟ ما هذه الميادين التي يمكن أن أصلح المجتمع من خلالها، التي يمكن أن أقوم بدوري من خلالها؟ هذه الجبهات والميادين عديدة. أولا، أهم جبهة وأخطر جبهة وأحس ميدان وأعظم ميدان وأجدى ميدان أيضا، ميدان المسجد. المسجد جبهة مهمة وخطيرة جدا، يجب أن تستغل للإصلاح. وكل الجبهات والميادين ثانوية وتابعة، ويبقى المسجد صاحب الدور الرائد والعظيم في الإصلاح ونشر الخير منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته وإلى قيام الساعة. وتتبين أهمية المسجد أيها الإخوان، ولقد قصرنا كثيرا في أمر المساجد، قصر الشباب، قصر الصالحون، تجدهم ما شاء الله في المخيمات، في المعسكرات، في المراكز الصيفية، في المجمعات الشبابية، في المجتمعات الدعوية، في المكتبات، وفرة وكثرة بحمد الله، وهذا أمر طيب ويشكرون عليه ويؤجرون إن شاء الله. لا بد من اهتمام الشباب، الذي ينكر هذا لا شك عنده قصور. لا بد من إعداد جنود للدعوة في المعسكرات والمخيمات والمراكز وفي كل مكان. لكن أيضا لا ينسى المجتمع، لا بد أن نلتفت للمسجد، يعني ما يكون هذا على حساب المسجد. انصرف كثير من الشباب والدعاة عن المساجد، من الذي قام بالدور في المسجد؟ قام بالدور إما إنسان يريد أن يؤدي وظيفة لا أقل ولا أكثر، يعني يعتبر الإمامة والخطابة كأي وظيفة، يأتي ويصعد على المنبر ويقرأ كلمات مسجوعة منسوجة وينزل ولا يهم أن يصلح الناس، يأتي ويتقدم ويؤم الناس وصلاة ويقرأ الآيات ويسلم ويغلق المسجد، وكأي دائرة حكومية أخرى. هذا صمت. أو يتولى الإمام والخطابة، يتولى الإمام والخطابة بعض كبار السن الذين لا علم عندهم، وربما اعتمد بعضهم على كتب قديمة، حتى إن بعضهم ربما دعا لسلطان المماليك كما حصل واشتهرت هذه القصة، لأن هذا منتهى علمه، هذا منتهى ما وصل إليه، معذور، ويريد من الشباب أن يتقدموا لكنهم ما تقدموا. لسان حاله يقول كما قال جرير لعون بن عبد الله: يا أيها الرجل المرخي عمامته، هذا زمانك، إني قد مضى زمني. إن كانت المناسبة تختلف، لكن الشاهد يتلاعب. يعني بالمناسبة هذا البيت قاله جرير، جرير تعود من السلاطين والملوك، ملوك بني أمية ومراء بني أمية، أنه يجد مكان عنده، يعني بجنب الملك على طول، لأن هذا لسان الملك الناطق، هذا اللي يمدح ويتزلف صاحب القصائد، وهذه شغلته. لكن لما تولى عمر بن عبد العزيز ما وجد له مكان عندنا، لأن عمر عارف نفسه ما يحتاج إلى شعر جرير ولا الفرزدق ولا غيره، فخلى جرير عند الباب برا هنا. طيب من مسك مكان جرير؟ العلماء والصالح. لما دخل عون بن عبد الله وجد له مكان عند عمر بن عبد العزيز، أصبح جرير الشاعر الذي كان يجلس بجانب الخليفة فيما مضى أصبح يستشفع بعون بن عبد الله الفقيه، ويقول: يا أيها الرجل المرخي عمامته، هذا زمانك، إني قد مضى زمن، أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمشدود في قرني، التيس المربوط أو الثور المربوط. فنقول أيها الأحباب، هؤلاء كبار السن يدعون الشباب بلسان الحال والمقال، بلسان الحال والمقال، لسان الحال، لأنهم عاجزون. ونجد الشباب والدعاة وطلبة العلم بالعكس يتأخرون، بعضهم حملت شهادات، يعني ما ينقص علم لكنه ما يستطيع أن يتقدم ويصلي بالناس، يتحاقر نفسه، وربما إذا تخلف الإمام انزوى وقبع بعيدا خشية أن يقدم. هذا قصور وتقصير كبير، لا بد أن نلتفت للمساجد أيها الأحباب وأيها الدعاة. الوضع الآن تحسن كثيرا في المدن، لكن في القرى الوضع لا زال سيئا، وفي بعض النواحي لا بد أن يلتفت الدعاة للمساجد. المسجد أهم ميدان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وطئت قدمه المدينة ماذا عمل؟ بنى قصره صلى الله عليه وسلم، بنى بيته الأبيض أو الأحمر أو غيره، بنى قصر الإمبراطور أو القائد، خلاص هو الآن القائد المطاع، ما عاد يوجد الآن من يجابهه كما هو الآن في مكة، ما عدا المنافقين واليهود وموقفهم ضعيف. هل بنى صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة مؤسسة نقد ولا وزارة مالية وأراد أن يقوي جانب الدولة الاقتصادي؟ أبدا، أول ما عمل بنى المسجد وشارك في بنائه صلوات الله وسلامه عليه، ليبين للأمة أن المسجد هو أهم مكان ينبغي أن ينطلق بالدعوة إلى الله عز وجل منه. هذا أمر. أيضا مما يبين لنا أهمية المسجد أن المسجد يأخذ صفة الديمومة، يعني المسجد مستمر، ليس موسميا كهذا المركز صيف وينتهي، أو مدرسة نصف نهار أو بعض النهار وينتهي، أو مركز أو مخيم أو معسكر، لا، المسجد دائما، المسجد عمله دائم على مدار اليوم والليلة، خمس فروض يتردد عليك الناس، عمله دائم. فأنت أيها الإمام والخطيب تستطيع أن تصلح دائما لأنك على جبهة دائمة مستمرة. أمر ثالث، وهو أن في المسجد، أن المسجد يعتاده ويختلف إليه مختلف شرائح المجتمع. يأتيك الشاب الصغير في المسجد، يأتيك الرجل الكبير، يأتيك الشاب، يأتيك المنحرف، يأتيك الفاسق، يأتيك المستقيم والتقي، يأتيك كل أصناف المجتمع وكل طبقاته وكل أنواعه، فتستطيع أن تتعرف على كل وأن تعالج كلا بما يصلحه. بل حتى في بعض الأحيان تأتيك المرأة إلى المسجد، ويتبين هذا في رمضان وفي غيره، وينبغي أن نسعى معشر الأئمة والخطباء إلى إيجاد أماكن مستمرة للمحاضرات وغيرها للنساء، لأن المرأة في بيتها ماذا يوجهها؟ يوجهها الإعلام، يوجهها، يعني من لا يخفى عليكم، في بيتها، في مطبخها، على سرير نومها، فهي محرومة من الخير، ليست كالرجل يأتي المحاضرات يشهد الخطب والجماعات يستفيد، لا تسمع كلمة الخير، لا تعرف أن هذا شر، لا تعرف كيف تقاوم الشر والضلال. فلا بد أن يهتم لأمر المرأة، وفي المسجد تستطيع أن تأتي بالمرأة، تستطيع أن تخاطب المرأة فما لأذن. ويكفيكم في رمضان أيها الأحباب 30 درسا إذا وفقك الله تستطيع أن تربي المرأة فيها، ولقد وجدنا أيها الأحباب ثمرات ذلك، ووجدنا آثار ذلك، وسمعنا عن نساء استقمنا، وفتيات توجهنا، وأصبحنا داعيات من جراء الحضور إلى المحاضرات والمساجد ودروس شهر رمضان المبارك فقط، وقرت أعيننا بهذا الشيء بحمد الله. يوجد في كثير من المساجد، فينبغي أن نلتفت لهذا أيها الأحباب. أمر رابع أو ثالث، وهو أن المسجد وخصوصا في الجامع تكفل الشرع بإحضار الناس إليه. والله أيها الأحباب وأيها الإخوان إنها نعمة عظيمة ما بعدها نعمة. يعني تصوروا يا أخوان في الانتخابات في الدول، في الانتخابات في المؤتمرات في الدول التي لا يوجد فيها هذه المساجد، إذا أراد إنسان أن يدعو لنفسه ويلمع نفسه في انتخاب أو ما أشبه ذلك، وزع ملايين النشرات والدعايات، أنفق ملايين الأموال، دار على كل القرية والمدينة، بذل جهدا ووقتا ومالا، وقد يحضر إليه 1000 أو 2000 أو أقل أو أكثر. لكن في المسجد الشارع العظيم أوجب وألزم على الناس أن يأتوا إليك. في يوم الجمعة يمتلئ المسجد تحت منبرك، الله أكبر. في أي نظام يوجد هذا الشيء؟ أمر شرعي، جزء من الدين أن يحضر هذا إليك وينصت لما تقول، واجب عليه شرعا، لا يجوز أن يتخلف في الجمعة، ولا يجوز أن ينشغل حتى بالكلام، ولا أن يمس الحصى، ولا أن يحادث أخاه، ولا أن يرد عليه السلام، ولا أن يقول له صح، بل يواجب شرعا أن يصغي وينصت لما تقول. أليست هذه نعمة؟ أليست هذه عظمة؟ وتستطيع أيها الخطيب وهذا الرجل جالس عندك تحت منبرك مصغ بقلبه فاتح أذنه لما تقول متوجه إليك ببصره، تستطيع أن تملي عليه ما شئت من الخير والحق وأن تنهاه عن المنكر والضلال الذي يعيشه. إذن الشرع تكفل بالدعاية لنا، ما أحاجنا إلى الدعاية أبدا، ألزمهم أن يأتوا إلينا وأن ينصتوا لما نقول، وهذا أمر يبين أهمية المسجد. عودا على بدء، أيها الشباب، أيها الصالحون، أيها الحائرون، أو من يحار في طريقة الإصلاح، أقول عليك بالمسجد. بعض الصالحين يقول أنا لا أستطيع أن أقوم بالإمامة أو الخطابة. لماذا يا أخي؟ قال، يقول مثلا، لأنني لا أشعر أنني كفء لهذا المنصب. نقول انظر، إذا كان في حيك، إذا كان القائم بهذا الأمر خيرا منك فالحمد لله، وإذا كان أقل من ذلك فلا تتأخر، وما يزال قوم يتقدم فيهم أسافلهم، أو فيهم من هو يتقدمهم أسافلهم وفيهم من هو خير منهم، لا يزالون في سفال كما جاء في الحديث فيما أنا ما قال صلوات الله وسلامه عليه. بعض الدعاة والصالحين يقول أنا بودي أن أقوم بالإمامة والخطابة، لكنني أربط نفسي، أنصرف مثلا، أنشغل عن الدعوة. نقول سبحان الله، هذه حجة داحضة، شبهة واهية، تنشغل عن الدعوة بالدعوة، تشتغل عن الخير بالخير، حبذا هذا الاشتغال وهذا الانشغال. ثم إننا نقول لك، أنت تريد الإصلاح والخير؟ يقول نعم. نقول بارك الله فيك، أصلح هذا الحي الذي أنت فيه، تولى الإمامة أو الخطابة وأصلح هذا الحي، وكثر الله ألف خيرك وجزاك الله ألف خير. وإذا أصلح هذا الإمام حيه، وهذا الإمام حيه، وهذا الإمام حيه، صلحت الأحياء وصلحت المجتمعات بطبيعة الحال، نتيجة حتمية. أختصر الحديث في هذا وأمضي إلى الميدان الثاني بعد أن ذكرنا المسجد. الميدان الذي يمكن أن نصلح من خلاله وهو ميدان المجتمع العام. المجتمع العام، نعم يا أحباب، الشارع، السوق، النادي، نادي القوم، يعني مجتمع القوم، لا بد أن نلتفت لهذا. والحق أن كثيرا من الصالحين قصر في هذا تقصيرا كبيرا، حتى إنه يمر بالمنكر ولا يغيره. يمر بهذا الرجل وهو ذاهب للمسجد، هذا الرجل يعبث، يلهو، يلعب الكرة، يشرب الدخان، ما خطرت له الصلاة على بال، لا يرفع شبتا عن شفه ولا يقول له صلي يا أخي هداك الله وفقك الله. يمر بصاحب المنكر يمر بالمرأة المتبرجة، يمر بالشاب يعاكس المرأة ويطاردها، ولا يتحرك له شعره، ولا يغار لله، ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. لماذا؟ لأنه ينتظر أن يوضع له منضدة ومكبرات صوت ومسجلات وتقديم، وأن يأتي الناس إليه، وأن يوضع له دعايات حتى يلقي محاضرته. أما بغير هذه الطريقة فما عنده استعداد. سبحان الله. لماذا؟ مرة ثالثة أقول، لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ينبغي أن نخرج للمجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه يربي الصحابة في دار الأرقم في مسجده، كذلك يخرج إلى نادي القوم صلوات الله وسلامه عليه. صعد على الصفا ونادى قريشا بطنا بطنا، فخذا فخذا، قبيلة قبيلة، وعم وخص، وجمعهم وقال: لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم التفت للمجتمع، يخرج إلى قريش في أنديتها يقول: يا معشر قريش، كلمة قولوها إن قلتموها دانت لكم العرب وملكتم بها العجب. خرج صلى الله عليه وسلم للمجتمع، ما نسي المجتمع، ما قال: من أراد فليأتيني في دار الأرقم. أيها الأحباب، يؤسفني أن أقول أن المجتمع ترك لأهل الشر والفساد، ترك لأصحاب الأفكار الهدامة يعيثون فيه فسادا وخرابا. الصالحون لا تجدهم في المجتمع، ليس لهم أي أثر إلا أقل القليل. يؤسفني أن أقول إن المجتمع ترك لبعض الدعوات التي لا تسلم من بعض الشوائب، والحق أنها فاقت ورادت في هذا وخرجت للمجتمع وأثبتت وجودها في المجتمع، تدعو إلى الله ولكن عليها بعض المؤاخذات. فلماذا أصحاب الطريقة السليمة والمنهج السوي ما يكونون سباقين ورائدين في هذا المجال؟ أليس لهم في نبيهم صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ إذن بعد الأذان إن شاء الله نكمل قليلا ثم نستمع للأسئلة إن شاء الله. وكما أن لنا أيضا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، أيضا لنا في المصلحين والمجددين أسوة في هذا المجال. فنجد مثلا أن الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله كان يخرج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد الفساق. كذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله كان يأتي إلى عباد القبور، وإذا قال أحدهم: يا زيد، يدعو زيد بن الخطاب، قال: الله خير من زيد. يذكر عن حسن البنا عليه رحمة الله أنه كان يربي الشباب ويذهب أيضا، حتى إنه ما كان ينسى العمال، العمال الذين يعدون من الطبقة الثالثة كما يصنفهم بعض الناس، يعني يعتبرهم أقل الناس، يعني رغبة في الخير، ويضعهم في آخر القائمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا خطأ. فالرب عامل خير من غيره، ويفتح الله عز وجل على يديه خيرا كثيرا. أقول الإمام أو الشيخ حسن البنا عليه رحمة الله ذكر عنه أن كان بعدما يعلم الشباب في النهار كان يخرج في الليل بعد المغرب إلى العمال، فيأتي إلى العمال وهم في أماكن وجودهم، في تجمعاتهم، في ما يسمى الآن بالمقاهي، يأتي إليهم وهم يشربون الشاي ويشربون الشيش والجراك والدخان أجلكم الله، وينصحهم ويعظهم، وكان لهم مجالس، هذه المجالس يتزعمها القصاصون، هذا القاص يقص أخبار حمزة البهلوان، وهذا يقص أخبار ابن ذي يزن، سيف ابن ذي يزن، وهذا يقص أخبار عنترة بن شداد. يقال بأن حسن البنا جلس في أحد هذه المجالس وأصبح يقص أخبار عنترة بن أبي شداد، عن ابن شداد، وأخبار الجاهلية، وسحر الناس بأسلوبه الساحر وبكلامه الأخاد، حتى إنهم تركوا القصاصين واجتمعوا عنده وأصبحوا يفرحون بمجلسه، وأصبح يقص عليهم أخبار الجاهليين وبطولاتهم وشجاعاتهم وحروبهم وغاراتهم، ثم تدرج بهم شيئا فشيئا حتى أدخلهم في الإسلام، يعني حتى أتى على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر كيف حول الرسول كيف حول الإسلام عباد الحجر والشجر إلى دعاة وهداة وأرباب دعوة وعلماء وعباقرة. كيف حول الإسلام هؤلاء البسطاء الحفاة الأجلاف؟ حولهم إلى جيوش جرارة تندك تحت أقدامها دول الكفر ومعاقل الشر والفساد. فتأثر أولئك، وما كان يخرج أو يذهب إلى المسجد من المقاهي إلا ومعه 3 أو 4 أو أقل أو أكثر ممن فتح الله عليهم من جراء دعوته. يذكر أن جماعة من الجماعات الدعوية المعروفة، يقص لي واحد ممن كان معهم يقول: كنا في دولة أوروبية، ولا مانع أن نذكر هذه القصص للتشجيع ولحفز الهمم، لأن أحيانا في موقف واحد يهدي الله أمة كاملة. وكل هؤلاء يكتب لك أيها الداعي والمتسبب مثل أجورهم كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن في الحقيقة من ثواب الدعوة وفضل الدعاة إلا هذا الحديث لكان كافيا. يا أخي، إذا كان هناك ناس يوم القيامة سيأتون توضع في موازينهم التسبيحة والتحميدة والتكبيرة والركعة والصوم، ولا أقلل من شأن هذه العبادات، فإن الدعاة إلى الله سيأتون يوم القيامة بأشخاص وبأجيال في موازين أعمالهم يوم القيامة. هذا والله فخر وذكر وشرف. ولو فرضنا أن شخصا اهتدى على يديك، واهتدى على يد هذا الشخص أمة وجيل، ألف كتابا، نشر كلمة في شريط، وهدى الله على بسببها جيلا كاملا، فلك مثل أجورهم. أن هذا مقتضى الحديث الشريف. وهكذا، فيذكر لي هذا الأخ أن جماعة خرجت للدعوة، أظن قال في إنجلترا، فجاءت أو حضرت الصلاة فقاموا ليصلوا، فأذنوا للصلاة وصفوا يصلون. كانوا بقرب محطة للبنزين. صاحب المحطة ما رأى مثل هذه الحركة قبل هذه المرة، أول مرة يرى الأذان ويسمعه ويرى الصلاة. فاتصل على الشرطة وقال: أدركونا، هنا مظاهرة سلمية. فجاءت الشرطة وإذا الصلاة قد انتهت، ونزل الضابط وتكلم مع الإمام بأدب، قال: هل عندكم إذن بهذه المظاهرة؟ قال: لسنا الآن، لأن يعطون إذن بالمظاهرة، قال: لسنا في مظاهرة، نحن الآن في صلاة. ورأسا انطلق يشرح له الإسلام ويعلمه الصلاة، فما قام من مكانه حتى أسلم الضابط وأسلم صاحب المحطة. يذكر الشيخ الزنداني في محاضرة قريبة أن مسلما أمريكيا ظهر في محاضرة في أمريكا بعنوان: هذا هو الإسلام. طبعا اليهود والنصارى يشوهون الإسلام ويظهرون الإسلام بمظهر آخر مختلف ويتنقصون الدين. يذكر لي واحد من إخواننا المسلمين الأمريكان، يذكر لي أنا، يقول: إن وكالة يهودية للنشر وضعت كتابا بعنوان: هكذا يقول القرآن، وذكروا نظريات أو أشياء مخالفة للعلم، العلم التطبيقي الكوني، الأرض ثابتة والشمس تدور عليها، الجنين لا يمكن أن يرى، كذا كذا كذا، وزعموا أن هذا هو منطق القرآن. طبعا العلماء والمتفتحون لما يقرؤون هذا ينفرون من الإسلام. هذا الرجل أمريكي فلا يكون محل التهمة، خرج في هذه المحاضرة وألقى على 16,000 من الحضور محاضرة بعنوان: هذا هو الإسلام، وذكر الإسلام بثوبه الحقيقي وبشكله الحقيقي. يقول الشيخ: ما انتهت المحاضرة حتى أعلن 4,000، يعني ربع الحضور، أعلنوا إسلامهم في الحال. نقول هذا العدد مبالغ فيه، أو قد نقول أنها عاطفة وقد يرجع بعضهم. المهم، لو أسلم شخص أو شخصان أو 10 أو 100 لكان هذا مكسبا بحد ذاته. أقول أيها الإخوان وأيها الشباب، لا بد أن نلتفت المجتمع، لا بد أن نخرج المجتمع، وأقترح على الدعاة والصالحين بعض الاقتراحات. فأقول أولا، يوجد الآن في هذه الليالي الصيفية يوجد فئام كثيرة من الناس تفترش الأرصفة والطرقات، تشاهدونهم في هذه الليالي حتى أن بعضهم يجلس إلى 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 الهزيع الأخير من الليل. والمشكلة أن الآن يعني كان الأمر قاصرا على الأفراد، الآن صارت الأسر تخرج بكاملها وتتعرى وتتكشف أمام الناس، وهذا أمر مقلق ومؤلم خصوصا على الطرقات العامة. هذا الشاب محتضن عود ويعزف، هذا الشاب ملتقم ناي، هذا الشاب معه السجارة، هذه امرأة متبرجة، نشاهده دائما. وغاية ما يفعل الصالحون والغيورون يهزون رؤوسهم ويعضون على أسنانهم ويحوقلون و حسبنا الله ونعم الوكيل، ويهزون الرؤوس ويمضون. يكفي هذا؟ لا، ما يكفي. لا بد أن نخرج إلى المجتمع. يا أخي ما الذي يمنعك إذا جئت إلى هؤلاء الشباب الغارقون في لهوهم على الرصيف؟ هم الآن ظهروا لك، ما يحتاج أنك تذهب إليهم. أوقف السيارة وسلم عليهم وكلمة من القلب. يا أخي أيها الشباب، أنتم على خطأ، هداكم الله. ماذا أعددتم للقبر؟ ماذا أعددتم للموت؟ ألا ترون فلان؟ ألا ترون الحادث الفلاني؟ حرق قلوبهم يا أخي، ما يمنع يا أخي. ولا يعتبر عيب أنك تجلس معهم لتدعوهم من الله عز وجل. تحمل الدخان، تحمل ما تجد في سبيل الله عز وجل. وبعض الصالحين، أذكر مواقف عديدة منها ما حصل لي أنا، وأذكر هذا لا على سبيل المنة بالعمل، فأنا المقصر وأشدكم تقصيرا، ولكن لحفز الهمم أذكر أنني في ليلة من الليالي جئت، مررت في شارع وإذا مجموعات من الشباب معهم العود، معهم الورق، معهم كذا إلى آخره، ووجدت شخصا منعزلا معه عود ويعزف على نفسه في ساعة متأخرة. فتجاوزته، ثم حقيقة يعني حاسبتني نفسي فرجعت إليه وجلست وسلمت عليه، فرحب بي وقال أعزف لك؟ قلت لا، كثر الله خيرا. يعني يبدو أنه ما أستطيع أن أقول أنه في حالة غير طبيعية، لكن الرجل ربما يكون هذه عقلية. جلست معه قليلا، ذكرته بالموت، كان الليل مظلم وكان فعلا الساعة مناسبة. والله يا أخوان ما كنت من مكاني حتى قام ولعن العود الذي معه وأقسم أن يبيعه، فقلت لا، لا تبعه، تخلص من الشر وتورط غيرك فيه. قال ماذا أفعل به؟ قلت تكسره وعوضك على الله. قال أكسره، وأعلن توبته أمامي. فيا أخوان الحمد لله السبل ميسرة. يقول البعض أنا ما عندي قدرة على الكلام، أقول يا أخي تستطيع أنك تأخذ معك الشيخ الفلاني ويدعو هذا الرجل. الشيخ ما يستطيع يأتي معي، هل شريطه يأتي معك؟ كتابه يأتي معك؟ خذ مجموعة من الأشرطة، وحبذا لو اتفق الشباب، أشرطة المفسوحة الحمد لله الواضحة التي تدعو إلى الله بالحكمة، وعالج منكرات الناس، ووزعوها على هؤلاء المساكين. وزعوا الخير وانشروا الخير في كل ميدان، ما الذي يمنعنا؟ ننتظر الساعة التي نستطيع أن نوزع فيها فلا نجد، لا قدر الله أن تكون كما يوجد في بعض البلدان الأخرى، وعسى أن لا تدركنا هذه الفتن. فلنستغل ما دمنا نستطيع قبل أن لا نستطيع، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أقترح كذلك أن يقوم الشباب والدعاة وأن يجندوا ويدربوا بعد أن يعلموا طرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والضوابط والآداب، ويوزعون على التسجيلات التي تشيع الفساد والدمار وتنشر الفاحشة بين المسلمين، توزع الشر على المسلمين، تفسد بيوت المسلمين. يذهب هؤلاء الشباب الدعاة بأدب وبحكمة وبلهجة هادئة بعيدا عن التشنج والغضب، ويدخلون على صاحب المحل ونصيحة لله، على صاحب محل الفيديو، وما أكثرها تنشر الفساد وتنخر في مجتمعات المسلمين وتفسد ناشياتهم. ما أكثر ما أفسدت، ما أكثر ما دمرت. لابد أن نقوم بجهود إيجابية، لابد أن نخرج المجتمع يا شباب، لعل الله يصلح بنا، لابد أن نشعر أننا قدمنا لمجتمع المسلمين، أنت ومجتمعك ماذا تنتظر؟ واسمعوا إلى هذه القصة عسى أن تكون مشجعة وحافزة. أحد إخوانكم وأحد الدعاة مر في ساعة متأخرة، ليلة متأخرة، على محل كبير جدا لإنتاج الأشرطة الغنائية، مر على صاحبه في ساعة متأخرة من الليل وسلم عليه وذكره وفتح قلبه له وحذره من هذا العمل وخوفه بالله وخاطب شعوره وأحاسيسه، ووفقه الله عز وجل إلى الضرب على نقاط وأوتار حساسة، فما خرج من عنده حتى أعلن ذلك الرجل توبته، وحول ذلك المحل من تسجيلات غنائية إلى تسجيلات إسلامية، وهو محل معروف وموجود في حي من أحياء الرياض. وحتى يكفر الرجل جعل صافي الأرباح 5 سنوات للمجاهدين الأفغان، وكان له زبائن من الرجال والنساء، إذا جاءه واحد من زبائنه السابقين يطلب منها غاني يشتري منها على العادة، عرض عليها أن يأخذ الشريط وأن يبدل به مادة خيرية، خطبة أو موعظة أو محاضرة، مجانا، يعني يأخذ شريط الغناء ويعطيه بعده بدله محاضرة وما أشبه ذلك، حتى أصلح الله به البيوت وأصلح به الزبائن. وكل هذا عائد أجره وثوابه لهذا المتسبب من غير أن ينقص من أجورهم شيء. والقصص كثيرة بحمد الله. الجبهة الثالثة قلنا المسجد، 2 المجتمع العام، 3 المناسبات لابد أن نستغلها كمناسبات الأفراح والأعياد والمناسبات جمع الأقارب وما أشبه ذلك، باختصار حتى نتمكن من سماع الأسئلة. الأمر الرابع أو الجبهة الرابعة قلنا المناسبات، وهذه بحمد الله يعني أصبحنا نرى الالتفات إليها، حتى نرى كثيرا من الأفراح وأفراح الأعراس وحفلات الزواج نجد أنهم يدعون المشايخ وطلبة العلم ويحصل فيها خير كثير، ولنعم الزواج الذي أسس على التقوى من أول ليلة، فينبغي أن يكثر من هذا ونشجع عليه. أقول من الأمور أيضا يجب أن يلتفت الدعاة إلى المشاريع المشروعات الخيرية، هذا أمر يجب أن نستفيد من تجارب غيرنا ولو كانوا كفارا نحن أحق وأولى به منهم. الكفار كيف دخلوا إلى مجتمعات المسلمين؟ كيف استطاعوا أن يقنعوا بهذه العقيدة المتهافتة التافهة، عقيدة التثليث التي تبطلها العقول؟ كيف استطاعوا أن يقنعوا هذه الجموع من البشر، حتى إن قرى بأكملها في أندونيسيا تنصرت، وفي أفريقيا كما تعلمون استطاعوا أن يدخلوا إليهم بعلبة الدواء، بقطعة الكساء، بقطعة الطعام، بإناء الطعام، بهذه المشاريع، المستشفيات، دور الأيتام، رعاية الأرامل، تزويج العوانس، استطاعوا أن يدخلوا إلى هؤلاء وأن ينشروا أفكارهم، فنحن أيها الدعاة أولى منهم بهذا الشيء. يجب أن يهتم الدعاة لدور الأيتام، المستشفيات، ولو كانت يعني قد يبدو هذا الأمر صعبا، لكن لا بد أن توجد هذه الفكرة كفكرة، أمر ما نعجز عنه، وهو مسألة رعاية الأسر الضعيفة المحتاجة. يوجد من الدعاة من التفت إلى هذا، جماعات من الصالحين اتفقت فيما بينها وأصبحت تكلم التجار وتكلم الناس وأصحاب الخير والجود، وتجمع الأموال وتتفقد الأسر المحتاجة في أحيائها وتنفق عليها، ومع الريال ومع الطعام تدفع لهم شريطا وكتابا، حتى استطاعوا أن يصلحوا هذه البيوت. نستطيع أن نلج البيوت، نستطيع أن ندخل الخير للبيوت، نستطيع أن نقضي على الشر. ولكثير من الصالحين تجارب رائدة، خشية الإطالة أعرض عن ذكر بعض القصص وإلا فهي كثيرة التي تثبت وتؤيد كلامي. فهذه بعض المجالات والميادين التي يمكن للدعاة وللراغبين في الخير والإصلاح أن ينفذوا من خلالها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. والآن إلى أسئلتكم.
السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، تكلمت عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، وضربته مثالا لنأخذ منه دروسا نطبقه في مجتمعنا. ألا ترى أن هناك فرقا شاسعا وبونا بعيدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لأمة مشركة وثنية، ومجتمعنا ولله الحمد بما فيه من الأمراض التي ذكرت إلا أنه مجتمع مسلم فيه الصالح والطالح؟ فهل بينت هذه النقطة؟ جزاكم الله خيرا.
فتح الله عليك، جزاك الله خيرا. يعني أنت الآن بينت، هذا تعقيب جيد وتتم للكلام. أنا ذكرت حال الرسول صلى الله عليه وسلم في سياق حديثي عن الصنف الأول وهم أو الصنف الثاني وهم بعض الذين يتحمسون للخير لكن قد يتجاوز الحماس. أقول لهم: الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في مجتمع مشرك، فما تعجل ولا حطم الأصنام ولا هدم الخمور والبارات، وإنما انتظر حتى ينتشر الخير وتوجد القناعة لدى الناس. ذكرته أيضا في سياق حديثي عن اليائسين الذين يئسوا من الخير أو يئسوا من الإصلاح والصلاح، وتوقعوا للشر أن يغلب وأن يغرق الخير فيه. فقلت لهم: لنا في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة، بعث في مجتمع جاهلي مشرك، وما قنط صلى الله عليه وسلم ولا يئس بل دعا إلى الله. أقول: إذا كان هذا في مجتمع مشرك، فما ظننا بمجتمعنا الذي يوجد فيه خير كثير؟ مجتمعنا بحمد الله يوجد فيه خير كثير. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يئس في مجتمع مشرك تماما، فأولى ألا نيأس في مجتمع يوجد فيه خير كثير بحمد الله. ونرى الآن الصحوة والله الحمد قد كثرت، والشباب قد أقبلوا على الله، والفتيات وأقبلوا إلى المساجد ورجعوا إلى دين الله أفواجا. أعتقد أن كلامي واضح إن شاء الله. نعم.
الشيخ الفاضل محمد الفراج، أشهد الله على حبك في الله. أما بعد، ذكرت في أثناء خطابك عن دلات الفاتنة وأنها من أسباب فساد الفرد والمجتمع، والسؤال يقول: ما هي مواصفات المجلة الصالحة؟ وهل المجلات المحلية واسعة الانتشار هي من المجلات الفاسدة؟ أرجو الإيضاح، بارك الله فينا وفيكم.
حبك الله وجعل جميع من المتحابين فيه. جوابا على السؤال نقول: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام. وذكرت في كلامي ما إذا طبقته على مجلة أو جريدة علمت هل تدعو إلى الخير أو تدعو إلى الشر. لا يوجد في هذه المجلات والصحف شيء يدعو إلى الله وينشر الخير إلا عدد قليل ربما يعد على أصبع اليد الواحدة. يوجد مجلات كثيرة لكن ما يرتضى منها قليل. مواصفات المجلة أو الجريدة أو الوسيلة الإعلامية الصالحة: أنها، يعني إذا كان قصد الأخ السائل يعني ما علاماتها حتى يقرأها، علاماتها واضحة وظاهرة، منها مثلا خلوها من مظاهر الانحراف، لا تجد فيها صورة عارية أو صورة امرأة، وإذا خلت من الصور جملة فذلك أفضل وأتم، ولا تجد فيها نشرا لمقالات المنحرفين والضالين والمفسدين، لا تجد فيها مثلا شيئا يخالف الدين، سواء الحرف أو الصورة، تجدها متحمسة للخير داعية إليه، تبين وتفند شبه وكيد الأعداء والمتربصين بالدعاة، تعنى بأحوال المجتمعات الإسلامية وتكشف عن أحوال المسلمين والأقليات الإسلامية في مواطنهم، حيث لا يعرف عنهم أحد إلا الشيء القليل والنزر اليسير. وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مجلة البيان ومجلة المجاهد والجهاد الأفغانيتان ومجلة المجتمع الكويتية، فيها خير كثير وكل يؤخذ من قوله ويرد. ولا يعني هذا أنها لا تسلم، من ذا الذي ترضى سجاه كلها. وكذلك مجلة صوت الأمة التي تصدر في الهند، مجلة طيبة وناطقة بلسان السنة والجماعة. ومجلة الدعوة السعودية فيها خير كثير. هذه من أشهر ومن أبرز المجلات التي يمكن أن يستفاد منها. أما المجلات العلمية فهي كثيرة، أنا أقصد المجلات العامة. وأكثر الموجود في الساحة مجلات داعية إلى الشر محاربة للخير. نعم.
شيخ، ما هو دور غير الإمام والخطيب في المسجد؟
دور غير الإمام والخطيب، إذا كان ما تمكن مثلا من الالتزام بالخطبة أو الإمامة، فأقل الأحوال أن يشارك مشاركة. يعني إذا كان إمام الحي مقصرا أو إذا كان الخطيب مقصرا، فلا مانع أن يستعير منه المنبر ويبين أمراض المجتمع وطرق العلاج. إذا كان مثلا الإمام مثلا مقصر أو لا يستطيع مثلا أن يلقي الدروس ويوجه، فطيب لو تعاون معه وتكفل مثلا بدروس ليلية أو أسبوعية أو شهرية، لا سيما دروس رمضان. يوجد كثير من المساجد لا يستطيع الإمام أن يلقي الدروس، فطيب لو طلبة العلم أحد طلبة العلم تبرع وأقام درس ليلي للرجال والنساء. أيضا يستطيع مثلا في رمضان، هناك عدد كبير من المساجد لا يوجد لها أئمة وتشغر خصوصا في رمضان، حتى إنني أعرف مساجد تغلق بالمفتاح في رمضان، لا يوجد أحد يصلي فيها. وعند الجهات المختصة والأوقاف قائمة بأسماء هذه المساجد التي تحتاج إلى أئمة. أعرف من الإخوان والصالحين وطلبة العلم من يذهب إلى مثلا الأوقاف في رمضان ويبحث عن مسجد ويذهب إليه، ولو كان مسجد نائي أو في طرف بعيد أو في حارة نائية، ويصلي بالجماعة يجمع الله شملهم به، ويفتح الله على يديه خير كثير، ويلقي الدروس الليلية 30 درسا على الرجال والنساء، فما ينتهي الشهر حتى يكون قد هدى الله على يديه جماعة لا بأس بها من الرجال والنساء. فمن لم يستطع فليتعاون، وطرق الخير ميسورة إن شاء الله. نعم.
الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متى تكون العزلة محمودة لورود الحث عليها في أحاديث لا تخفى عليكم أثابكم الله؟
نعم، ورد الحث على العزلة أو الترغيب فيها إذا وقعت الفتنة عافانا الله وإياكم. الفتنة إذا خاف الإنسان على دينه وأيقن بأنه لا مخلص له إلا الاعتزال، كما حصل في الفتنة بين الصحابة، وما حصل في تلك الفترة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها وحث على العزلة. حث بعض الصحابة على العزلة وقال لأبي ذر: إن استطعت أن تذهب إلى أحد فتضرب بسيفك الصخر فافعل. وقال لأحدهم: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وقال: أرأيت إن أتاني قال فاذهب إلى بيتك. قال: أرأيت إن دخل علي بيتي قال: إن استطعت أن تخفض بصرك حتى لا يأخذ بريق السيف بصرك فافعل. يحث صلى الله عليه وسلم على ترك الفتن والاعتزال. فإذا حصلت الفتنة بين المسلمين والقتال وخاف الإنسان على دينه فليعتزل، إذا تسلط على المسلمين من يفتن الناس عن دينهم ولم يستطع أن يجاهد فليعتزل محافظة على دينه. وعلى كل الأحوال فليس هذا الوقت وقت اعتزال، بل لا بد من دخول المعمعة ولا بد من الأمر بالمعروف، فلا يزال المسلم بحمد الله قادرا على نشر الخير وعلى محاربة الشر، ولم يأتي الوقت الذي تستحب فيه العزلة. وإن كانت يعني الأحوال تختلف من شخص إلى شخص، لكن إذا كان يعني على كل شخص أن يسأل من يخبر حاله ويعرف عن حاله حتى يطبق الكلام على حالته ويستطيع أن يعطيه الجواب الخاص به، لكن هذا الكلام كلام عام. نعم.
فضيلة الشيخ، نرى كثيرا من الناس إذا تطرق إلى موضوع إصلاح ونصيحة فإنه يهتم بالغناء وتقصير الثوب والكلمة السيئة وغيرها من الأشياء، وينسى ما هو الأصل مثل صلاة الفجر وغيرها، فما هو نصيحتكم إلى هؤلاء الشباب جزاهم الله خيرا؟
لا بد أن يكون عندنا التدرج في الدعوة، ومعنى التدرج أن يبدأ الإنسان بالأهم فالمهم، ولذلك خشية على قلب من تدعوه حتى لا يفتتن ولا ينفر، إذا جئته لا تسرد له قائمة عيوبه، في كذا في كذا في كذا في كذا، عملت كذا تركت كذا، هذا أمر لا ينبغي محافظة على نفسية هذا المدعو، وإنما تفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إلى آخر الحديث. لا بد من التدرج. شخص كافر لا يصلي لا يناسب أن تأتي وتقول له: يا أخي لماذا تحلق لحيتك؟ أو لماذا تتعامل بالربا؟ أولا ندعو للإسلام، فإذا أسلم وحافظ على الصلاة تبدأ بالأمور مهمة، يحلق اللحية مثلا ويزني تبدأ معه مثلا في الزنا، يحلق اللحية ويدخن تبدأ معه في اللحية، وهكذا حتى تتدرج معه من المكفرات إلى الكبائر إلى الصغائر إلى المكروهات، ثم يكون من عباد الله الأخيار على يديك. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي الطريقة السليمة والصحيحة في إصلاح الأهل والإخوان والجيران؟
أولا أن تكسب ودهم وعاملهم بالحسنى. لبعض الإخوان وفقهم الله ما شاء الله قائم بالعمل على خير ما يرام في مدرسته ومجتمعه، لكن تأتي إلى بيته ولا شيء، هامشي تماما، لا يسمع له كلمة ولا قول. لماذا؟ لأنه أصلا ما دخل إلى قلب أهله، لا يعاملهم بالحسنى، إما أنه مثلا يعاملهم بالقسوة، أو أنه أصلا غير مهتم لهم، يدخل ويخرج ويشاهد أهله عند التلفاز عند الفيديو عند المجلة، شاهد المجلة بيد أخيه بيد أخته، أخته تخرج مع السائق، تخرج سافرة، تخرج متبرجة، أمه تذهب مع السائق، الغناء في بيته، الأمر هذا لا يهمه. لماذا يا أخي؟ لابد أولا أن تهتم لأهلك وأنذر عشيرتك الأقربين، ولو أن كلا أصلح بيته لصلح المجتمع تلقائيا، فالبيت هو الأصل والبيت هو الخلية الأولى، فالتفت إلى أهلك واحرص أن تكسب ودهم، هذه أهم وصية، فإذا دخلت إلى قلوبهم وكسبت ودهم حينئذ تستطيع أن تأمرهم وتنهاهم. ولذلك عدة طرق ووسائل ووصايا، ولكن هذا هو أهم شيء، وهذا ما أستطيع أن أقوله في هذه العجالة: إهداء الأشرطة، الكلمة الطيبة، تعاون معهم، قضاء حوائجهم، وأهم شيء أن يوجد عندك الاهتمام، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا وجد الاهتمام هديت إلى الطريقة المستقيمة إن شاء الله تعالى، والمتابعة والحزم والإخلاص والصدق والمراقبة والملاحظة والكلمة الطيبة وترك الإهمال. نعم.
فضيلة الشيخ، شاب ملتزم يدعو إلى الله جل وعلا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكنه يجاهد نفسه في معصية من المعاصي، فهل تكون معصيته هذه تمنعه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، مع أن معصيته هذه تقلل من حماسه وغيرته تجاه ما يراه من المعاصي، فما هو الحل في نظركم جزاكم الله خيرا؟
ينبغي أن يكون خير من يمتثل ما يدعو إليه، وما أقبح أن يخالف فعل الإنسان قوله، وما أقبح أن ينسلخ عن آيات الله بعد إذ آتاه الله عز وجل إياها، وما أقبح أن يدعو إلى الحق وينسى نفسه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وما دام هذا الأخ عارفا أن هذه المعصية تقلل حماسه للدعوة فلا بد أن يتركها ويتوب منها. وعلى كل حال فلا أعني بهذا أن الإنسان ما يدعو حتى يكون نقيا خليا من كل الذنوب والمعاصي أبدا. لبعض الناس يقول لا تدعو حتى تسلم من كل الذنوب، هذا لا يكون، ما في إنسان يسلم من كل الذنوب والمعاصي، بل لا مانع ويؤجر الإنسان على ما لو أنكر منكرا وهو واقع فيه، يعني لا على جهة النفاق والتظاهر ولكن على جهة أنه مبتلى ويسأل الله أن يعافيه منه، ولا يحب أن يقع أخوه كما وقع هو. فمثلا المدخن إذا رأى ولده يدخن لا يترك بحجة أن يدخن، ينهى عن المنكر، حتى قال العلماء بعض العلماء يجب على متعاطي الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا، على متعاطي الخمر أن ينهى بعضهم بعضا، ليصب بعضهم لبعض الخمر يجب أن ينهى بعضهم بعضا. وقيل للحسن البصري جاء أحد الناس وقال يا أبا سعيد إني أردت أن أدعو إلى الله أو أردت أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فقال لي فلان إذا لاحظت أو راعيت ثلاث آيات في كتاب الله فأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ويقول عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه. فقال الحسن ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا، أما إنه لو كان كما قلت ما أمر آمر بمعروف ولا نهى ناهٍ عن منكر. يريد أنه لا يمكن يكون إنسان سالم من كل الذنوب والمعاصي، لكن لا بد مع كل هذا أن يحرص الإنسان على أن يكون خير من يمتثل دعوته وينهى نفسه ويزجرها عن المنكر حتى يبارك الله فيما يقول. نعم.
ختاما نشكر الله سبحانه وتعالى على أن جمعنا هذا الاجتماع، ونسأله أن يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرامته، ونشكر شيخنا الفاضل على نتاح لنا هذه الفرصة التي يسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين أعماله، ونشكر ضيوفنا الكرام ونعتذر عن تقديم بقية الأسئلة لحلول وقت للصلاة وأيضا لانشغال شيخنا ولانشغال المركز في بقية البرامج. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأنا أيضا بدوي أشكركم على هذه الدعوة المباركة وأشكر الحاضرين جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.